أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني لعدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات هو ما ذكرناه في الدرس السابق، واختلاف شرط من شراط المنجزية على مسلك الاقتضاء. الشرط هو تعارض الوصول في الأطراف، بمعنى أن تجري الوصول في أن يجري الأصل في كل من الطرفين، فيقع التعارض والتخافض فيتنجد العلم الإجمالي. الشرط هو أن يكون كل طرف قابل لجريان الأصل فيه. والوجه يقول أنه هذا الشرط غير متحقق في محل الكلام، لأن التكليف على التقدير الثاني، يعني تقدير أن يكون ليس فعليا وإنما يكون فعلي في المستقبل، هذا ليس مورد للأصل المؤمن، ليس مورد للأصل المؤمن، وذلك لعدم تحقق موضوعه، لعدم تحقق موضوعه الذي هو الشك، لأن المكلف لا يشك فعلا في ذاك التكليف. فعلا لا يشك، المرأة تعلم بأنه فعلا لا يحرم عليها قطعا ماذا؟ الدخول في المساجد، على تقدير أن تكون حرة في المستقبل طبعا، لا تشك فعلا. فإذا على ذاك التقدير لا شك فعلا، فلا يجب الأصل، فيجب الأصل في الطرف الأول بلا معارض، وهذا يوجب من خلال العلم الإجمالي حكما على ما تقدم وعدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي. هذا على القول بالاقتضاء. على القول بالعلمية، الشرط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير كما ذكرنا، وفي المقام العلم الإجمالي ليس صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، وإنما يكون صالح لتنجيز معلومة على التقدير الأول، وأما على التقدير الثاني فهو ليس صالح لتنجيز معلومة فعلا، لأن كل تنجيز تكليف متوقف على ثبوته وفعليته حتى يكون منجز وتثبت له المنجزية، ما قبل ثبوته وقبل فعليته لا معنى لاستقرار التنجيز. إذا العلم الإجمالي على أحد التقديرين صالح لتنجيز معلومة، لكن على التقدير الآخر ليس صالحا لتنجيز معلومة، لأن المنجزية إنما تثبت التكليف بعد فرض ثبوته وفعليته، وأما قبل ذلك فلا، هذا بناء على مسألة العلمية. الجواب عن هذا الوجه الثاني، أما على مسألة العلمية فالجواب هو أنه لا، نحن ندعي أن العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير، وذلك ما تقدم من أن العلم يصلح أن ينجز معلومة ولو كان معلومه استقباليا، ولا يتوقف تنجيز العلم لمعلومة على أن يكون فعليا وثابتا الآن، لا يتوقف على ذلك، حتى إذا كان التكليف ليس فعليا ليس ثابتا الآن، العلم به ينجزه، العلم به ينجزه، ولا يشترط في منجزية العلم للتكليف بنظر العقل أن يكون التكليف فعليا وثابتا الآن. بعبارة أخرى، أن قياس ما نحن فيه على سائر الأحكام لبحار موضوعات قال لي أنه لا معنى لثبوت الحكم قبل تحقق شنو موضوعه قبل تحقق موضوعه الحكم إنما يثبت بعد فرض تحقق ماذا موضوعه كأنه اعتقاد المنجزية بالنسبة إلى التكليف كما هو الحال في الحكم بالنسبة إلى موضوعه في سائر الأحكام بالنسبة إلى موضوعها لا يشترط فعلية ما لا فعلية التكليف حتى تثبت له المنجزية ليش ما قلناه في الدرس السابق لأن التنجيز هو عبارة عن حكم عقل التنجيز كما هو واضح وهو والمراد به إدراك العقل قبح المخالفة إدراك العقل لقبح المخالفة يكفي فيه العلم بماذا بالتكليف سواء كان التكليف فعليا أو كان ماذا استقلاليا حتى إذا كان التكليف استقلاليا وليس فعليا الآن إذا علم به المكلف العقل يحكم بكونه منجزا على المكلف بمعنى يحكم بقبح مخالفته واستحقاق العتاب على ماذا على مخالفته حتى إذا كانت المخالفة استقلالية وليست فعلية لكن العقل يحكم فعلا بماذا بقبح مخالفته وهذا معنى على ضوء ما تقدم معنى أن العلم الإجمالي في المقام صالح للتنجيز معلوم على كل تقدير على التقدير الأول هو صالح للتنجيز معلوم كما هو واضح على التقدير الثاني أن هذا العلم صالح لتنجيز معلومة لأن التنجيز يراد به هذا المعنى وهذا المعنى فعلي موجود منذ البداية ولا يتوقف وجود هذا الحكم العقلي وإدراك العقل لقبح المخالفة على فعلية التكليف لا يتوقف على ذلك إذا علم بالتكليف الفعلي ولو في المستقبل يحكم العقل بماذا؟ بقبح مخالفته لماذا؟ لما قلناه من أن التكليف يدخل في دائرة المولوية ويثبت له حق الطاعة للمولى فيه حق الطاعة بمجرد العلم به والعقل يحكم بماذا؟ بقبح مخالفة كل تكليف للمولى فيه حق الطاعة بناء على هذا هذا الشرط بناء على القرب العلمية ينبغي أن يكون الشرط اشتراط أن يكون العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير لا بد أن يقصد به هو أن يكون صالحا لتنجيز معلومه في عمود الزمان هذا شرط لا بد أن يكون صالح لتنجيز معلومه كل في عمود الزمان لا أن يكون صالح لتنجيز معلومه فعلا حتى أن فرضنا أنه ليس صالح لتنجيز معلومه فعلا لكنه هو صالح لتنجيز معلومه في عمود الزمان بمعنى أننا ندخل في التنجيز التكليف الغير الفعلي والذي سيكون ماذا سيكون فعليا في المستقبل هذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه سواء كان معلومه فعليا أو كان معلومه ماذا معلومه استقلاليا هو صالح لتنجيزه بلحاظ عمود الزمان هذا على مسلك العلي أما على مسلك الاقتضاء المدعى في هذا الدليل هو أن الأصل الجاري في الطرف الأول لا يعارض بالأصل الجاري في الطرف الثاني لماذا؟ لأن الطرف الثاني ليس مورد للأصل باعتبار ما ذكر من المكتة وهو أن الشك فيه ليس فعليا إذن هو ليس مورد للأصل فعلا إذا لم يكن موردا للأصل فعلا فيجري الأصل في الطرف الأول بلا معارض لأنه لا يعارضه الأصل في الطرف الثاني لأن الأصل في الطرف الثاني لا يجري الجواب عن ذلك هو أننا نقول لا، أن الأصل في الطرف الأول معارض بالأصل في الطرف الثاني. والسر في ذلك هو أن التعارض بين الدليلين، التعارض في المقام يعني في الأصل الجاري في الطرف الأول معارض بالأصل الجاري في الطرف الثاني، هذا التعارض بين الأصلين الجاريين في الطرفين ماذا يراد به؟ المراد بذلك وفي الحقيقة هو منع شمول إطلاق دليل الأصل لكل من الطرفين، أن دليل الأصل لا يشمل كلا الطرفين فيقع التعارض. ليس التعارض من قبيل التضاد بين الصواب والبياض حتى نقول بأنه يشترط في التضاد ماذا؟ أن يكون الزمان واحدا، وإلا لا تضاد بين الشيئين. التعارض هو عبارة عن أن دليل الأصل شموله لهذا الطرف ينافيه شموله للطرف الآخر، شموله للطرف الآخر، أي منافاة في شمول دليل الأصل بكلا الطرفين توقع المعارضة بين الأصلين. يعني بعبارة أخرى يكون شمول دليل الأصل لهذا الطرف معارض لشمول دليل الأصل للطرف الآخر، هذا المقصود بالمعارضة. المعارضة في المقام هي عبارة عن مانع وعدم التمكن من شمول دليل الأصل لكلا الطرفين. السر في هذا المانع وعدم إمكان شمول دليل الأصل لكلا الطرفين، السر في هذا أن شمول دليل الأصل لكلا الطرفين يلزم منا الترخيص المخالف الشنع القضائي. هذا هو الذي يوقع التعارض بين الطرفين بناء على مسلك الاقتضاء، أن دليل الأصل شموله لكلا الطرفين معا يستلزم المخالف القضائي للتكليف المعلوم والواصل للمكلف ولو بالإجماع. شموله لأحدهم المعين ترجيح بلا شنع بلا مرجح، لأحدهم المردد لا وجود له. إذن بالنتيجة لا يمكن أن يشمل دليل الأصل كلا الطرفين، ويقع التعارض، يعني يقع التعارض بين شمول دليل الأصل لهذا الطرف وشمول دليل لهذا الطرف. صحيح أن كل طرف هو موضوع للأصل المؤمن، كل طرف فيه متحقق يتحقق فيه موضوع الأصل المؤمن وهو الشاك، لكن شمول دليل الأصل لهذا مع شموله للطرف الآخر هذا لا يمكن، لأنه يستلزم المخالف القضائي، يستلزم الترخيص المخالف القضائي، فيقع التعارض بين شمول الأصل لهذا وبين شموله لذاك، فيرسل الأصل دليل الأصل بالإجمال المانع من ماذا؟ من شموله لكل منهما، فيلتزم بالتطابق. يعني نقول دليل الأصل لا يشمل هذا ولا يشمل ماذا ولا يشمل ذاك. هذا هو التعارض المقصود بالتعارض في محل الكلام. إذا نكتة التعارض هي أن جعل ترخيصين في الطرفين مستفادين من الأصلين هذا يستلزم المخالفة ماذا؟ القضية، يستلزم المخالفة القضية للتكليف المعلوم بالإجمال. ما يصير يجي الدليل يقول له انه رخص ويعلم اجمالا لثبوت الحرام في احد الطرفين، الدليل يجي يقول له انه رخص لك في هذا وارخص لك في ماذا في هذا، فكان الشارع يخاطب المكلف ويجعل له الترخيص في هذا الطرف وفي نفس الوقت يجعل له الترخيص في الطرف الاخر، وهذا ترخيص المخالف القضائي، وهذا ما ممكن الالتزام به. أيوة النفس في تعارض التعارض بين الأصلين في محل الكلام، وهذه النفس هل يفرق فيها هل يفرق فيها بين أن يكون الطرفان عرضيين وبين أن يكون طوليين، هل يفرق فيها في ذلك؟ نحن نقول لا يفرق بين فيها في ذلك، لا يفرق، لا فرق بين الفرضين في مثال الإناءين، أي النقطة محفوظة وموجودة، إجراء الأصل في كل من الطرفين، شنو دليل الأصل لكل من الطرفين، يوقع المكلف المخالف القطعي، أقول هو ترخيص في المخالف القطعي وهذا محال. شنو دليل الأصل للطرفين في محل الكلام أيضا كذلك، لأنه لا يفرق بينه وبين الحالة الأولى من هذه الناحية، في أن الترخيص في التكليف الفعلي في مخالفة التكليف الفعلي، والترخيص في مخالفة التكليف الاستقبالي هو يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. بالنتيجة هذا يعلم بثبوت حرمة هذه المرأة، تعلم بثبوت حرمة دخول المساجد عليها إما الآن أو في ماذا أو في المستقبل، إذن هي تعلم بثبوت الحرمة، وصلت إلى الحرمة، الشارع يرخص لها في مخالفة هذه الحرمة الواحدة بأن يدعى الترخيصان في الطرفين، بأن يدعى الدليل الأصلي الشامل لهذا الطرف وشامل لنا للطرف الآخر، ولو كان استقبالي، كون أحد الطرفين استقبالي لا يعني أن شمول دليل الأصل للطرفين لا يوجب المخالفة القضائية، لا يوجب الترخيص في المخالفة القضائية، لكن النتيجة هو ترخيص في المخالفة القضائية. عندما يقول الشارع لخاطر الشارع المكلف في محل الكلام عن أجر الضرائع عن التكليف الفعلي، وأجر الضرائع عن التكليف ماذا؟ الاستقبال، بالنتيجة هو رخص له في مخالفة التكليف المعلوم بماذا؟ بالإجماع، هذه النقطة توجب التعارض، هذه النقطة التي توجب التعارض، ما في نقطة أخرى، نقطة بعد حتى نقول بأنه يشترط في التعارض أن يكون في زمان واحد، لا، جريان الأصل عن هذا الطرف فعلا وجريان الأصل عن الطرف الآخر في المستقبل، هذا يؤدي إلى الترخيص في ماذا؟ في المخالفة القطعية، وهذا هو النقطة كما قلنا في وقوع التعارض بين الأصلين في الطرفين، فيكون التعارف في المقام متحققا، ويكون كل منهما صالح جريان الأصل فيه، لكنه يقع التعارف بين الأصلين ويتساقطان، فتبقى الأفراد بلا مؤمن، وهذا يوجب تنفيذ العلم إجمالي، وأما ما ذكر في نفس الدليل من أن الأصل لا يجري في الطرف الاستقبالي لعدم تحقق موضوعه أي الشك الآن، هذا كلام صحيح، ما حد يقول بأنه الشك في التكليف على تقدير أن تكون حاصل في المستقبل موجود الآن، ليس موجود هذا الشك الآن، هو موجود في ظرفه، لكن المقصود في المقام إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي بلحاظ ظرفه وبلحاظ وقته، لا نجر الأصل في الطرف الاستقبالي الآن بوضوح أن هذا الأصل الآن غير متحقق موضوعه، لا شك في حرمة الدخول في المساجد عليها الآن على تقدير أن تكون حاصل المستقبل، ما في شك، المدعى هو إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي بلحاظ ظرفه، ولا إشكال في أنه بلحاظ ظرفه موضوع الأصل شنو متحقق، الشك متحقق في المستقبل، الشك متحقق ولا إشكال، والمدعى في المقام إجراء الأصل بلحاظ ظرفه نوع الآن، وندعي بأن إجراء الأصل أن إجراء الأصل بهذا النحو يعارض إجراء الأصل في الطرف الفعلي، إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي يعارض إجراء الأصل في الطرف الفعلي. إجراء الأصلين في الطرفين بهذا النحو، بهذا النحو، بأن يجري الأصل عن الطرف في الطرف الفعلي ويجري الأصل في الطرف الاستقبالي للحاضر الغرفين، ندعي أن هذا غير ممكن لنفس النفس التي ندعي فيها عدم إمكان ذلك فيما إذا كان كل منهما فعليا. نفس النفس وهي نقطة ماذا؟ نقطة أن إجراء الترخيص في كلا الطرفين يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية للتكليف الواصل للمكلف بالإجماع. مخالفة قطعية للتكليف الواصل، التكليف المعلوم بالإجماع، لأن المكلف يعلم بحدوث التكليف في ذمته، في ذمته يعلم بذلك. هذا ما مرد بين طرفين، أحدهما استقبالية، ليش؟ أحدهما استقبالية. فإذا رخص الشارع له في مخالفة كلا التكليفين، كلا المحتملين، هذا ترخيص في المخالفة القطعية، التكليف المعلوم بالإجماع. فليس الغرض من هذا الكلام هو أننا ندعي جريان الأصل في الطرف الاستقبالي الآن كما يجري في الطرف الثاني، ليس على هذا المدعو، حتى يقال بأن الأصل الآن غير متحقق موضوعه في الطرف الاستقبالي، فكيف يجري فيه الأصل؟ وإنما المقصود هو إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي بلحاظ ظرفه وبلحاظ وقته، وهذا الأصل موضوعه محفور ومتحقق بلحاظ ظرفه. والمدعى هو هذا، أن إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي بهذا اللحاظ مع الأصل في الطرف الفعلي هذا يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية. فإذا لا يمكن أن يكون دليل الأصل بناء على هذا الكلام شاملا لكلا الطرفين، لأنه يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية، كما لا يمكن أن يكون ثابتا بأحدهما دون الآخر، هذا الترجيح بلا مرجح بعد فرض التساوي نسبة كل من الطرفين إلى دليل ماذا؟ إلى دليل الأصل، نسبتهما إليه واحدة، أي فرق بينهما بلحاظ دليل الأصل؟ كل منهما يوجد فيه شك في التكليف، وهذا هو موضوع الأصل. فلماذا يختص الدليل بالشمول لأحد الطرفين دون الطرف الآخر؟ ترجيح بلا مرجح، يعني يقع التعارض بين شمول الأصل لهذا الطرف وشمول الأصل لذاك الطرف، يتساقط، وحينئذ تبقى الأطراف بلا منجز بلا معلق وبلا مؤمن، فيتنزل العلم الإجمالي. هذا هو المدعى في المقام. يستشكل على هذا الكلام أننا سلمنا، قد يقال أن سلمنا أن شمول الأصل لكلا الطرفين يلزم منه الترخيص المخالفة القطعية، سلمنا. لكن شمول دليل الأصل لأحدهما لا يلزم منه المخالفة القطعية، واضح؟ فبعدين تقول لشان كل كلا الطرفين، أما شموله لأحدهما فلا يلزم منه المخالفة القطعية، وإنما يلزم من شمول دليل الأصل لأحد الطرفين هو محذور الترجيح بلا شنو؟ بلا مرجح. لكن هذا محذور الترجيح بلا مرجح إنما يلزم من شمول دليل الأصل لأحد الطرفين في صورة كما قلنا إلى تساوى كلا الطرفين، تساوى نسبة كلا الطرفين إلى دليل ماذا؟ إلى دليل الأصل. نسبة هذا الطرف للأصل ونسبة هذا الطرف للأصل نسبة واحدة بلا مائل بلا أولوية في الشمول، بعد تساوي نسبة الطرفين إلى دليل الأصل يقال أن اختصاص دليل الأصل لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا orang jahat. وأما إذا قررنا عدم تساوي نسبة الطرفين إلى دليل الأصل إذا شمون دليل الأصل لأحدهما لا يلزم منه محظور الترجيح بلا مرجح ويدعى بأن هذا في محل الكلام متحقق في المقام وذلك لأن دليل الأصل الآن لا يشمل إلا ماذا إلا أحد الطرفين الآن دليل الأصل لا يشمل إلا أحد الطرفين ليش لأن الطرف الاستقبال الطرف الآخر هذا غير مشمول لدليل الأصل الآن كما اعترفنا بذلك غير مشمول لدليل الأصل الآن إما لعدم تحقق موضوع أو لشيء آخر لعدم ترتب أثر على جريان فهو غير مشمول لدليل الأصل الآن بينما الطرف الثاني الطرف الآخر مشمول لدليل الأصل الآن بناء على هذا حينئذ لا معنى من شمول دليل الأصل لهذا الطرف يشمله دليل الأصل لا معنى من شموله إلا لأنه الآن هو غير معارض بماذا هو غير معارض لشمول دليل الأصل للطرف الآخر لأن الطرف الآخر لا يشمله دليل الأصل الآن فيجري الأصل في الطرف الأول بلا معارض ولا يلزم من ذلك ماذا؟ الترجيح بلا مرجح لا يلزم من ذلك المخالفة القطعية ولا يلزم من ذلك ماذا؟ الترجيح بلا مرجح أما الأول فواضح وأما الثاني باعتبار أننا فرضنا أن دليل الأصل الآن لا يشمل الطرف الآخر ويشمل الطرف الأول فيكون هذا هو المرجح له يكون يتعين دخوله في دليل الأصل دون الطرف الثاني فإذا الآن ممكن للمكلف أن يوجد الأصل في هذا الطرف الفعلي الحالي ولا يعارض بماذا بشمول دليل الأصل للطرف الأول هذا الآن في المستقبل عن نفس الكلام يقال بأنه في المستقبل يجري الأصل في ذاك الطرف ولا يعارض بالأصل ماذا بالأصل في الطرف الأول باعتبار أنه في المستقبل يخرج الطرف الأول عن كون محل الابتلاء فلا يجري فيه الأصل لذلك وبالتالي نجوز للمكلف أن يرتكب كلا الطرفين استنادا إلى الأصل الجاري فيه لكن بلحاظ ظرفين في الزمان الأول الأصل يجري في الطرف الأول فيؤمن من ناحيته وفي الزمان الثاني الأصل يجري في الطرف الثاني الاستقبالي ويؤمن من ناحيته من دون أن يكون شمول دليل الأصل للأول في الزمان الأول وللثاني في الزمان الثاني ترجيح بلا مرجح هذا الكلام الجواب أنه ما يفهم من الكلام السابق وهو أن المحذور الذي يمنع من إجراء الأصل في الطرفين يشمل حتى هذه الحالة حتى هذه الحالة يعني بعبارة لا يختص بخصوص ما إذا كان إجراؤهما مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد لا يحدث بذلك كما في مثالنا صحيح أن هذا الذي ذكر لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد صحيح ليجب أن يجري الأصل في ظرفين في زمانين في الزمان الأول يجري الأصل الأول فقط يجري لأنه مخالفة قطعية في الزمان الثاني يجري العصر الثاني فقط، يجري العصر في الطبقة الثانية فقط، أيضا لا توجد فيه مخالفة قطعية. إذا يجرى العصرين بهذا الشكل صحيح لا يؤدي إلى الترقية في المخالفة القطعية في زمان واحد، هذا صحيح. لكن اللي نقوله هو أن المانع لا يحصل بذلك، المانع من إجراء العصرين في الطرفين لا يحتاج بما إذا كان مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد، مثل مدعانا ولا أصح من هذا. لا نقول بأنه جريان الأصلين في الطرفين إذا كان مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولو في زمانهم، ولو في زمان، ولو في عمود الزمان، إذا كان مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، هذا أيضا مما عملنا، هذا أيضا يكون محال. لماذا؟ لما قلنا قبل قليل من أن التعارض بين الأصلين لا يختص بخصوص ما إذا كان جريان الأصلين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد، لا هو يشمل حتى الصورة الثانية. لماذا؟ لأن التعارض هو عبارة عن عدم شمول جديد الأصل للطرفين، باعتبار وبمكتب أن شمول الأصل لكلا الطرفين يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية القبيحة بنظر العاقل، وما يراه العاقل قبيحا ليس هو الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد. بالنتيجة هو مخالفة قطعية على كل حال للشارع، سواء كان في زمان واحد أو كان في زمانين. فإذا كان إجراء الأصلين في الطرفين بهذا الشكل المقترح يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمانين، هذا أيضا يراه العقل مانعا من إجراء الأصل في كلا الطرفين، وبهذا يتحقق التعارض ويكون الأصل الجاري في الطرف الفعلي معارض للأصل الجاري في الطرف الشنو في الطرف الاستقلالي، لأن المحذور ليس هو أداء إجراء الأصلين في الطرفين إلى الترخيص المخالفة القطعية في زمان واحد، ليس هذا هو المحذور فقط، بل المحذور هو العارض. كل ما يؤدي، كل ما كان إجراء الأصل في الطرفين يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية، هذا العقل يمنع منه ويراه محالا، سواء كان في زمان واحد أو كان ماذا في زمانين، بالنقطة المشار إليها وهي ماذا؟ بنظر العقل لا فرق بينهما، كل منهما مخالفة للتكليف، كل منهما ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، في مخالفة التكليف المعلوم، ويستحيل الدليل أن يرخص في ماذا؟ في مخالفة التكليف المعلوم. وهذا معناه ماذا في الحقيقة؟ معناه أن الأصل في هذا الطرف معارض كما قلنا للأصل في الطرف الآخر في طرفه، يتعارضان، لأن نقطة التعارض محفوظة فيه. نقطة التعارض هي عبارة عن أداء الترخيصين أو جريان الأصلين في الطرفين للترخيص المخالفة قطعية، وهي متحققة في المقام. هذا ومن هنا تبين أن الشيء اللي ذكر فيه في الدليل من أنه من أن دليل الأصل لا يشمل الطرف الاستقبالي، لا يشمل الطرف الاستقبالي، هذا صحيح، لا يشمل الطرف الاستقبالي، نحن الآن لا يشمل الطرف الاستقبالي. الآن لا يشمل الطرف الاستقبالي، هذا صحيح، فإما بنكتة أنه موضوع غير متحقق، وإما بنكتة أنه لا يترتب عليه شمل الأثر. فالدليل الأصل لا يشمل الطرف الاستقبالي الآن، الآن لا يشمل الطرف الاستقبالي، هذا صحيح، ولكنه مطمئن من شموله له بإطلاقه لحافظ غرفه تماما، مطمئن يتحقق موضوعه في غرفه. فإطلاق دليل الأصل يشمل الطرف الآخر بإطلاقه باعتبار تحقق موضوعي في غرفة، باعتبار ترتب الأثر عليه في غرفة يشمله. فإذا كان دليل الأصل يشمل الطرف الآخر، وفرضنا كما تقدم أن شمول دليل الأصل للطرف الآخر مع شموله للطرف الفعلي هذا يؤدي إلى ترخيص المخالفة القطعية، لا محالة، يتحقق التعارض ويبتلى دليل الأصل بالتعارض الداخلي المانع من شموله لكلا الطرفين. فليثبت أمران: الأمر الأول هو أن العقل لا يفرق في قبح المخالفة وفي استحالة الترخيص في المخالفة القطعية بين أن تكون بالنحو الأول أو بالنحو المقترح في المقال، لا يفرق بينهما، كل منهما يؤدي إلى الترخيص في مخالفة الشارع، وهذا محال نظر العقل. الأمر الثاني هو أن دليل الأصل لا مانع من شموله للطرف الاستقبالي، بالرغم من عدم تحقق موضوع الآن وعدم ترتب أثر عليه الآن، لا مانع من شموله للتكليف الذي سيكون فعليا في المستقبل، لأنه سيتحقق موضوعة المستقبل ويترتب عليه الآثار. فإذا لا مانع من شموله له بإطلاقه، يتحقق التعارض بين شموله لهذا الطرف وشموله لذاك الطرف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.